وهو طاغوت التأويل الذي في حقيقته تحريف. وبينا بالأدلة الشرعية التي ذكرها الإمام أن هذا المسلك مسلك عار وشين، ولا يدل لا من بعيد ولا من قريب على ما استدل به أهل البدعة في كلامهم الباطل، سواء في الصفات أو في الإيمان أو في الغيبيات. وقلنا أن مسلك التأويل من أهل البدع فتح الباب على مصراعيه للباطنية والقرامطة أن يؤولوا ما علم من الدين بالضرورة في تأويلات سميجة لا يسمعها ذو عقل إلا ويشمئز من سماعها. ففسروا حد بيت الله الحرام الذهاب إلى مشايخه، وفسروا الصيام بكتم الأسرار، بل فسروا الزنا بالعشق. وبناء عليه بمثل هذه التأويلات السمجة الباطلة سيضمحل ويسقط الأمر والنهي. انتقل الإمام إلى أمر آخر، وهو تقديم العقل على النقل عند التعارض، وسماه الطاغوت الثاني. وهذا الأمر لا يقل أهمية عن المبحث الأول التأويل، بل يزداد خاصة في بلادنا مصر، وما ينهجه أهل الخبث وأهل الزندقة والإلحاد بدندنتهم وشقشقتهم حول إذا تعارض العقل والنقل يقدم العقل، وإذا قدمنا النقل لزم من ذلك الطعن في العقل، فإذا لزم الطعن في العقل رد الطعن إلى النقل. وهذا الذي بيناه في اللقاء القادم فيما مثال اللي هو العقل مع الايه مع النقل، كالمفتي مع الايه مع العامي. طيب، قال الإمام: كسر الطاغوت الثاني وهو قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. احنا قلنا قبل أن نشرع في القراءة لا يوجد ولو مثال واحد فقط ثبوت التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، ولا يوجد؟ اللي بيقول يوجد أرنا قرنك واضرب لنا مثالا من جعبتك، هات نقل صحيح وهات عقل صريح وقول لنا هم المثال هم. كما قال الإمام محمد بن محمد بن محمد بن خزيمة إمام الأئمة: لا يوجد تعارض حقيقي بين نصين من الكتاب أو من السنة، ومن زعم فليأتنا. خلاص، يبقى دايما كده الدعاوى لابد أن تكون مقرونة ببرهان، لأن هي دي الدندنة كلها، المطلوب منها أو الهدف منها إبطال الشرائع وجعل الناس يتحاكمون إلى عقوله. فما استحسنته عقولهم فعلوا، وما استقبحته عقولهم فعلوا، والعقل عندهم هو الكثرة والأغلبية، ومن ثم جوزوا أن ينكح الرجل الرجل تحت مسمى استحسان العقول وحرية الفكر إلى غير ذلك. فمسألة تقديم العقل على النقل رجائي أن تعتنوا بها غاية الاعتناء، وأمليت عليكم مبحثا قبل ذلك في تعريف العقل ومكانه وأين هو. وقلنا أن رسل العقل الخارجية التي تمده بالمعلومات هي إيه يا شيخ سالم؟ اللي هي الحواس الخمس. وقلنا أن الحواس الخمس مطلقة المدارك أم مقيدة يا ولدي؟ مقيدة المدارك. خلاص، يبقى كده الأمر واضح، يبقى العقل مقيد المدارك. ومن قال إن العقل مطلق المدارك ده بقى كذب صريح المعقول. فالباب ده طويل جدا، واخد بالك؟ فعاوز تؤذى، ورجاء يا أخوانا أرجو أن يستشعر كل واحد منكم مسؤوليته تجاه الإسلام. هتستشعر مسؤوليتك، ستشعر بالتقصير، ومن ثم ينتفي العجب عنك وقد وضعت قدميك على الطريق الصحيح. نقرأ إن شاء الله، وأي شيء أي إشكال في عندك وقف، ما عنديش مانع أبدا الدرس كله في صحيفة واحدة، بس أهم شيء نستوعب ونتدبر ونتأمل. قال قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. اكتب في الهامش عندك كده: وفي الحقيقة لا يوجد قط تعارض حقيقي بين نقل صحيح وعقل صريح من كل وجه. وفي الحقيقة لا يوجد تعارض حقيقي بين نقل صحيح وعقل صريح من كل وجه. قالوا إيه؟ قال: لأنه لا يمكن الجمع بينهم، اللي هو الجمع بين النقيضين، ولا إبطالهما اللي هو رفع الضدين، ولا تقديم النقل. يبقى الثلاث احتمالات نفاه، ده كلامهم. يبقى لا يمكن الجمع، ليه؟ أصل العقل دل على شيء والنقل ضده، يبقى هنا الجمع بين النقيضين، وده مبدأ من الأحكام العقلية المستحيلة اللي هو التباين. طيب، ولا يمكن إبطالهم، معنى إبطالهم يعني رفعهم. طب ما هم موجودين قدامناهم، اللي هو فاكرين إن الشيء إيه؟ لا يمكن أن يوصف بالوجود والعدم، اللي هو الإيه؟ المستحيلات، اللي سماها شيخ الإسلام في التدمرية الممتنعات. فاكرين الأحكام العقلية كم حكم؟ ثلاثة: واجب الوجود، صح، وممكن وجود أو جائز، والمستحيل. المستحيل اللي هو ايه يا شيخ احمد؟ الجمع بين الممتنعات. فلما الجهميه قالوا لا موجود لا حي ولا ميت، طب انت كده جمعت بين الممتنع، وده المستحيل. ده مستحيل عند مين؟ عند العقلاء. فهنا قال لا يمكن الجمع بينهم، لان ده جمع بين الضدين. ولا يمكن ابطالهم، رفعهم وهو رفع النقيضين، ولا تقديم النقل. طب ليه؟ لما لا تقدم النقل؟ قال لك أهو: لأن العقل أصل النقل. إيه معنى كلمة العقل أصل النقل؟ أي أن من خلال العقل يتبين لنا أحكام الشريعة من النقل. أدي معنى العقل أصل النقل، من خلال العقل أعرف الأحكام الشرعية في النقل، أعرف إن ده واجب وده مستحب وده مكروه وده كده وده كده، وده أنواع الدلالات. وعشان كده قلنا في الذي أمليته عليكم إن ما يوجد على وجه الأرض شريعة اعتنت بالعقل عناية كعناية الإسلام. حسبنا أن الأحكام متفق عليها، أنه إذا اعتدى رجل على رجل وأذهب عقله فيه الإيه؟ الدية كامل. فيه الدية إيه كامل؟ يبقى اهتم الإسلام بذلك، لأن هو الهدف من كده إيه؟ يريد أن يبين لك أن الإسلام أهمل العقل. وازاي؟ ده الدنيا بحالها قايمة على العقل. عارفين زي ايه بالظبط؟ هو ايه السبب؟ واسمحوا لي، ايه السبب قيام الغرب بثورة عارمة على الكنيسة؟ عملوها ليه؟ لأن الكنيسة في العصور في القرن السابع عشر والسادس عشر بدأوا يفرضوا على أقوامهم أمور ليست من الدين في شيء، وقيدوا الناس، اللي هي العلم التجريبي، لدرجه ان هم مسكوا جراهام بل اللي هو مخترع التلغراف او التلفون تقريبا، قتلوه. ازاي تخترع من غير ما تقول لنا؟ طب انت ايه دخلك انت بقى؟ فلما تفاقم الامر ووجد الناس ضيق شديد بين الحياه والواقع العملي والذي يعيشون وبين قيود الكنيسة، قاموا عليها بالثورة ودخلوا على القساوسة والرهبان قتلوه. فلما انفض السامر قام العقلاء قال لهم: تعالوا بقى نتفق، احنا كده لن تستقيم لنا الأمور. ايه؟ قالوا: انتوا يا قساوسة خليكم في الكنيسة، وهو حد يتكلم بره، الدين بتاعكم ده داخل الكنيسة بس، بره نعمل اللي احنا عاوزينه. اما ان تأتون بأحكام تزعمون أنها من الإنجيل يعني تأمرون بها ولا نسير إلا من خلالها هنقتلكم. واستقر الأمر على كده. العلمانيون يريدون ذلك في شريعة الإسلام، عاوزين يجعلوا المسجد فين؟ الإسلام فين؟ في المسجد. صلي الصلوات الخمس واخرج. طب أصلي إزاي؟ تخش عريان ولبستك حاجة وصلي واخرج، ده اللي عاوزينه. طيب والعمل؟ لا، العمل إن شريعتنا بفضل الله عز وجل واكبت. وهاتي شيئا من المعقول في دنياك تزعم أنك لا تستغني عنه إلا والشريعة أمرت به أو أباحته. عشان كده فاكرين الخصائص العامة لشريعة الإسلام خمس: من عند الله، الشمولية، العموم، الواقعية، الجزاء فيها والعقاب. يبقى شملت كل مناحي الحياة. وبعدين واقعية يعاملك. فالذي جعل الثورة العلم على الكنيسة تقييد القساوسة الواقع بأمور ليست من الدين ولا من الشرع، كان ده مش موجود بفضل الله، ده مش موجود. ومن قال أنه موجود وريني يا أخوة فيه، وريني كده حاجة معينة الكل لا يستغنى عنها والشرع المطهر منعك منه وفيها منفعة، كان ده مش موجود. ولذلك ودايما المنصف، وخدوا بالكم المعلومة دي كويس لأن عاوزة منك جهد، المنصف من أعداء الإسلام يصرح بحقائق الإسلام ولكن يكتم على تصريحه. اللي بيوصلنا بيكون وصل زي ما بقول إيه بطريق مستور. يعني كل علماء الاجتماع في الغرب يعانون الذل وأشد من العلقم من الاختلاط، من الاختلاط. والعقلاء من نسائهم صرخوا بمنعه، ومع ذلك لما صرخوا كثموا عليه. والمعتدلون من القساوسة يصرخون ولكن الفلوس كتير. إن الصواب للمجتمع الدولي أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة إن استطاع، لان النصرانيه مش فيها الكلام ده، واخد بالك انت ازاي؟ ما اتجوزت خلاص بقى، ايه اللي فرق بينكم؟ الموت. طب يا اخوانا ده بتفجر ولو فجرت. يبقى اريد منكم يا اخوانا الله يبارك فيكم ان تتانوا في هذا المبحث حتى تتمكن اعانك الله من الرد على كل زنديق يقدم العقل على النقل وفي نيته ان يهدم الشريعه. يقول لأن العقل أصل في النقل. عرفت إيه معنى العقل أصل النقل؟ طيب، فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل وهو أصل النقل، فلزم بطلان النقل، فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل. الكلام ده غلط ولا صح؟ غلط، خطأ كبير. كلمة إيه؟ فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل. أعيد تاني واصبروا علي شوي. احنا قلنا لازم الكلام ان كان لازما فهو لازم، لازم الكلام ان كان لازم فهو لازم، بس بشرط ان يكون اللازم حق. فقلنا ان كلام ربنا عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ان كان لازم الكلام لازم حق فهو حق، وإن لم يكن اللازم حق فليس بلازم. طب كلام البشر؟ لا، طول بالك محمود. كلام البشر يعني أنا بتكلم أنا ومحمود ولدي، فقال لي يا شيخ كلامك باطل. قلت له يا محمود. قال لي يلزم من كلامك كيت وكيت وكيت، فإذا بطل اللازم بطل الملزم. قلت له استنى، انت قلت يلزمني من كلامي كذا، انا اقررت لك ان ده لازم؟ مفهوم يا رجاله؟ يبقى لازم غير كلام الله وكلام رسوله ان كان لازما، ان كان لازما واقر به صاحب الكلام يبقى لازم. زي ايه؟ قلت له يلزم من كلامك في الطعن في الصحابة الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. كلامك لما انت طعنت في ابو بكر وعمر وطعنت في الصحابة يلزم من كلامك كده ده اصحاب سوء، فيكون صاحبهم رجل سوء قطع الله ألسنته. فقال لي لا انا مقصودش الكلام ده ولا اعترف بهذا اللازم، يبقى ما اقدرش الزمه به لانه انكره. قلت له لا، ده لا اي عاقل يعرض عليه كلامك يكون لازمه ما ذكرت لك. قال لك يا عم خلاص، طالما اتفقتم اني لازم كلامي هذا انا ارجع في كلامي ولا اقر به. انتوا معايا ولا الكلام صعب؟ ليه يا اخوانا الكلام ده؟ علاقه اللازم بين الكلام وملزومه علاقه مهمه جدا. يعني زي ما في الحمويه وفي التدمريه وفي العقيده اللي درسناها كلها، ايه اللي خلى الاشعريه يعملوا الكلام ده والجهميه والمعتزله؟ قالوا يلزم من اثبات اليد لله تشبيه الله بخلقه، صح؟ ده عندهم. وتشبيه الله بخلقه باطل، يبقى اصبح لازم كلامك باطل، يبقى كلامك باطل. صح، لو لازم كلامي كده يبقى فعلا كلام باطل. لكن هل يلزم من انني اثبتت لله يد انني شبهت الله بخلقه؟ دي اللي نقف فيها، هذه نقف فيها، هل فعلا يلزم ولا لا؟ زي ما بقول هنا، فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل. عاوزين نقف في ديت، هل الكلام ده منضبط؟ لا مش منضبط. مين قال الكلام ده؟ اللي احنا قلناه في اللقاء الماضي. ولا يلزم من انني صدقتك بان زيدا مفتيا ان اصدقك في كل ما تقول، مظبوط ولا لا؟ يعني ابو عمر قال لي كلمه وطلع صادق فيه وصدق تمام، هل يلزم من ذلك أن أصدقه في كل ما قال؟ حاشاه أن يكذب، ولكن أنا بتكلم كونه بشر، يلزم أم لا يلزم؟ أحسنت معايا يا رجالة؟ طيب، يبقى مسألة إيه؟ فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل. اكتب عندك كده، هذا اللازم باطل. يقول: فتعين القسم الرابع وهو تقديم الايه؟ العقل. طبعا انا سمعت الكلام ده من مسؤول كبير، وقال اذا تعارض النقل والعقل يقدم العقل ويؤول النص. طبعا هنا يؤول بمعنى ايه؟ يحرف، بمعنى يحرف. قال لا، طب لو انت مثلا العقل تعارض مع النقل وانت اولت النص تاويل، تم مصطفى اوله غير تاويلك، وجه اخونا الشيخ سعيد اول غير، وجه احمد اول غير، وجه عادل اول غير، اي التاويلات احق؟ وده فاكرين المناظره اللي قالها ابن القيم بين الملاحده والجهميه، قالوا ما انتم اسعد بالتاويل من انتوا اولتوا الاستواء بكذا واحنا اولنا الميزان بكذا، واخد بالك؟ انتوا اولتوا اليد بكذا واحنا اولنا الانبياء بايه؟ بانهم مصلحين، وقلنا ما فيش نبوه ولا نبوات، وانتهى الامر على ذلك. انت بتجعل تاويلك صح وتاويلنا باطل ليه؟ علشان كده قلنا قبل ذلك لكي يكون التاويل مقبولا في شروط مجتمعه، اذا تخلف شرط بطل التاويل وعد تحريفا وإن رغمت أنوف. الشرط الأول أن يكون اللفظ المصروف إليه المعنى ثبت في اللغة، أول شيء. يبقى استوى بمعنى استولى، في اللغة استولى، فين يا أخويا؟ ما فيش. ده الشرط الأول. الأمر الثاني أن يستحيل إبقاء النص على ظاهره، حاضر، أن يكون اللفظ المؤول إليه ثبت في اللغة، أو المعنى المؤول إليه ثبت في اللغة، يبقى المعنى موجود في اللغة، ما تقدرش تتكلم بقى، ده أنا جبت لك شاهد من اللغة. طيب، الأمر الثاني أو الشرط الثاني يستحيل إبقاء النص على ظاهره، اللي إحنا بنقول عليه إيه؟ يلزم من الأخذ بظاهر النص لوازم فاسد. الشرط الثالث أن توجد قرينة تدل على هذا الصارف أو هذا التأويل. في قرينة معاي. فاكرين ورأيت أسدا لا يشق غبار فرسه، يبقى أنا عندي هنا قرين أسدا لا يشق غبار فرسه، يبقى معناه رجل شجاع ركب على الفرس، الفرس سريع أثار الغبار، ما استطعنا أن نشق الغبار. يبقى أنا عندي قرينة هنا. إيه القرينة؟ لا يشق غبار فرسه. يبقى الشروط مجتمعة موجودة، يبقى تأويل كويس. اختل شرط واحد يبقى تأويل ولا تحريف يا رجالة؟ تحريف. واضح يا مشايخ؟ وده الكلام ده طبقه بقى على كل من حرف الصفات تجده واضح وضوح الشمس. طيب يقول: فهذا الطاغوت أخو ذلك القانون، وهو مبني على ثلاث مقدمات. الأولى ثبوت التعارض بين العقل والنقل، أول حاجة والرهالة. طيب سؤال: إذا ثبت التعارض بين العقل والنقل من وجه، يلزم من ذلك التعارض الحقيقي أم لا يلزم؟ ها أحسنتم، لا يلزم. يبقى لازم نقول إيه؟ تعارض من كل الوجوه. يبقى في الحالة من حقك تتكلم وتخبط في الكلام. يبقى أول حاجة إيه؟ ثبوت التعارض بين العقل والنقل. الثانية انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت فيه، اللي هو إيه؟ لا يمكن الجمع، لا يمكن البطلان، لا يمكن تقديم النقل على العقل، ها؟ أو تقديم العقل على الإنقاذ. الأربعة هم، مش ده اللي احنا قلناه في الأول؟ تاني انحصار التقسيم في الأقسام اللي هي في الأول خالص، لا يمكن الجمع بينهم ولا إبطالهم ولا تقديم النقل، أدي ثلاثة، فلزم تقديم العقل. أربعة. واضح يا مشايخ؟ فالثالثة بطلان الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوت الرابع. أدي كلامهم مبني على هذه الأمور الثلاثة. يبقى لما تمسك كل واحدة بس نقطتها يكفيك الاثنين ما تكلمش فيهم. معايا يا مشايخ؟ ودايما كده إيه؟ من ذكاء العلماء الأكابر بينظر لقول المخالف. أنت بنيت كلامك على أي أساس؟ أنا بنيت كلامي على إن هذا الدليل صحيح وعمال يتكلم. أنت بقى ما تضيعش وقتك في استدلاله بالدليل، خليك ناصح في الأول خالص، قول له الدليل لا يصح. أنت عمال تتكلم وسودت الصفحات الكثيرة إن فيه تعارض بين العقل والنقل، فين التعارض ده؟ مش وجود. يبقى بنيت كلامك على وهم. عارفين المثل المشهور اثبت العرش ثم انقش؟ اهو ده، اهو ده. يبقى اثبت في الاول. معايا مشايخ؟ يرحمكم الله يا ولدي. وقد اشفى شيخ الاسلام رحمة الله عليه قدس الله روحه في هذا الباب بما لا مزيد عليه، وبين بطلان هذه الشبهة، وكسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير اللي هو درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. شوفوا يا رجال كلكم، هذا الكتاب ما قرأه منصف قط إلا وأقر لشيخ الإسلام بكل علم. الكتاب ده يا اخوانا اعلى قدرا وعلما وذكاء من منهج السنه النبويه، ضرء تعارض العقل والنقل، بس يحتاج الى ذهن وقاد وشيخ كبير عشان تفهمه منه. اي واحد قراه حتى لو من اعدى اعداء شيخ الاسلام قرا الكتاب ده بالذات يقر ويسلم، لان فعلا لما رد على هؤلاء القوم اللي هم بيتكلموا بالعقل والعقل، شوف ما أبقى لهم قشة يتعلقون به. فاكرين عبد العزيز الكناني لما ناظر بشر بن غيات المريسي اول ما بدا قال له نتناظر بنص التنزيل، صح كده؟ تنه ماشي معاه لحد ما بشر فلس، وبدا بشر يستدل بالتاويل اللي هي ايه؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال له جعل بمعنى ايه؟ خلق. فعبد العزيز الكناني قال له يا امير المؤمنين ذهب النقاش بالنص وجه التاويل، وعلى كل برضه انا وراه لحد ما وقعه. فبعد ان اسقطه وقال له الخليفه المؤمن كفى يا عبد العزيز، لقد شهد بشر على نفسه بالكفر واحل دم نفسه. قال له لا يا امير المؤمنين استنى، سابطل كلامه بالمنطق وبالعقل عشان ادفنه خالص. هو ده اللي عمل شيخ الاسلام ابن تيميه. علشان كده واحد زي بالذات الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه، وابوه وجده ومن بعدهم من جاءوا على ضربهم، وكان عندنا في مصر الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ خليل خراص، هؤلاء الناس فاهمين فعلا من شيخ الاسلام، فقالوا على أنفسهم جزاهم الله خيرا، وبدأوا ينشرون ويستخرجون كنوز شيخ الإسلام وطبع. وعلشان كده بقول لك اهو، عينك تقع على كلام لشيخ الإسلام شد عليه بنواجذك واطلع البيت. وكذلك ابن القيم، دول يا اخوانا الله عز وجل من على الأمة بهذين الإمامين الكبيرين، ولا يقف على فضلهما إلا من وقف على علمهما أو كان عدوا شديد العداوة للإسلام والمسلمين. هو ده اللي عارف من شيخ الإسلام ابن تيمية، واخد بالك؟ طيب يقول وكسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير، فنحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحره تتضمن كسرهم، وذلك يظهر من وجوه. الأول أن هذا التقسيم باطل من أصله. أي تقسيم؟ الأربعة اللي هي متولدة على إيه؟ ثبوت التعارض بين العقل والنقل. قال لك نبطلهما أو نجمع بينهم، أو يقدم النقل على العقل أو يقدم العقل على النقل. قال لك التقسيمة دي من أصله بطلة. والتقسيم الصحيح أن يقال إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان أو سمعي وعقلي. السؤال، ما المراد بالدليل السمعي أبا عمر؟ النقل، كتاب والسنة. وما الدليل، وما المراد بالدليل العقلي؟ لا، ما استقرت عليه العقول أنه حكم. أنت عارف الأصل الأصيل في درء تعارض النقل إيه لشيخ الإسلام؟ الأصل الأصيل إيه؟ كان أول شيء لما يطلق نقطة معينة يقول لهم تعالوا بقى اللي أنتوا سمتوه ثوابت المعقول. من الذي سماه ثوابت المعقول؟ مثلا يقول لك سقراط، أفلاطون، أفلاطين، وأفلاطون غير أفلاطين، ده سفيه وده سفيه، واخد بالك؟ فلان ابن سينا الفارابي. يقول لهم بس استنى، يبدأ يأتي من كلامهم ما ينقض ما سموه ثوابت المعقول. يبقى خلاص دمروا من الأول خالص. وعلشان كده دايما ما تغترش بكلام البعض وهذا يخالف العقل. قل له تعالى عقل مين؟ عقل مين؟ يعني لما نقول لك يمحق الله الربا ويربي الصدقات والفوائد ديت محرمة ومن الربا المحرم، أين معقول؟ فين المعقول اللي خلفه؟ وعقل من؟ يبقى دليلان سمعيان أو عقليان أو سمع وعقل. فإما أن يكون قطعيين وإما أن يكون ظنيين. اكتب عندك في ورقة كده وأحكم أمرك. تقسيمات الأدلة الشرعية باعتبارين. تقسيمات الأدلة الشرعية باعتبارين. أولا، المراد بالأدلة الشرعية كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. أولا، تنقسم الأدلة باعتبار دلالتها على الأحكام. التقسيمة دي عاوزك تحفظها معايا يا رجالة، رجائي أن تحفظ. تنقسم باعتبار إيه يا شيخ أحمد؟ دلالتها على الإيه؟ الأحكام إلى قسمين: نص قطعي الدلالة وهو ما لا تحتمل الدلالة فيه إلا معنى واحدا، وهو ما لا تحتمل الدلالة فيه إلا معنى واحدا، إلا معنى واحدا. مثال ذلك قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. يبقى هنا الدلالة إيه؟ قطعي، ثلاثة وسبعة. معايا مشايخ؟ يبقى أنا فهمت من النص هنا إن الرجل لو لم يتمكن من هدي التمتع وما معهوش فلوس يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا إيه رجعتم، تلك عشرة إيه كاملة. واضحة يا مشايخ؟ طيب، ده اسم الدلالة إيه؟ دلالة إيه؟ قطعية. يبقى هنا نص بنسميه قطعي الدلالة، قطعي الثبوت. ومثال ذلك اكتب عندك في البخاري من حديث ابن عمر. مثال آخر على الدلالة قطعية من السنة، ما ثبت من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر. فيما سقت السماء أو كان عثريا، وشكله عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. هنا الدلالة أي يا أخوانا؟ إيه؟ قطعي العشر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، من حديث أبي هريرة: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. دي كلها دلالة إيه يا مشايخ؟ ها؟ دلالة إيه؟ قطعية. خمسة أوسق ما ينفعش أربعة، والعشر ما ينفعش تسعة عشر، ولا ينفع الثمن، وكذلك نصف العشر. يبقى بنسميه هنا إيه؟ دلالة إيه؟ قطعية. يبقى النوع الأول من الأدلة ينقسم باعتبار الدلالة إلى نوعين: أدلة أو نصوص قطعية الدلالة. اكتب عندك القسم الثاني: نصوص ظنية الدلالة. نصوص ظنية الدلالة، وهو ما كانت الدلالة فيه محتملة لأكثر من معنى، وهو ما كانت الدلالة فيه محتملة لأكثر من معنى. مثال ذلك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلفظة قروء تحتمل الطهر وتحتمل الحيض. يبقى هنا النص ماله يا اخوانا؟ قطعي الدلالة ولا محتمل الدلالة؟ محتمل الدلالة. وكذلك، نعم، فلفظ قروء تحتمل للقرء ومحتمل للحيض، لفظ قروء تحتمل الطهر وتحتمل الحيض. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. هل الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ اكتب عندك. فإذا كان النص محتمل الدلالة، فإذا كان النص محتمل الدلالة لا يجوز الأخذ بأحد الاحتمالات، لا يجوز الأخذ بأحد الاحتمالات وترجيحه على الاحتمال الآخر، لا يجوز الأخذ بأحد الاحتمالات وترجيحه على الاحتمال الآخر إلا بقرينة تدل على ذلك، إلا بقرينة تدل على ذلك. واضح يا مشايخ المسألة كده؟ طيب اكتب عندك القسم الثاني. تنقسم الأدلة باعتبار ثبوتها إلى قسمين، تنقسم الأدلة باعتبار ثبوتها إلى قسمين. القسم الأول أدلة قطعية الثبوت، قطعية الثبوت، وهي القرآن والسنة المتواترة، القرآن والسنة المتواترة. فكل ما في القرآن من ألفاظ قطعي الثبوت، وكذلك بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما في القرآن قطعي الثبوت من ألفاظ قطعي الثبوت. وكذلك بعض وكذلك الأحاديث المتواترة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك ملحوظة. لا، وكذلك بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الثابت اللي هو الصحيح مثلا منه المتواتر ومنه غير الايه المتواتر. معايا يا شيخ؟ اكتب عندك ملحوظة. وينقسم التواتر، التواتر بالنسبة للسنة إلى قسمين. متواتر تواترا لفظيا، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. القسم الثاني تواترا معنويا، وضابطه أن تأتي الألفاظ مختلفة، وضابطه أن تأتي الألفاظ مختلفة ولكنها تدل على معنى واحد، أن تأتي الألفاظ مختلفة ولكنها تدل على معنى واحد. مثاله رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء. معايا يا رجاله؟ واضحه التقسيمات ديت؟ يبقى بناء على ذلك وانت بتقرا بقى في الفقه العملي بتنظر للنص اللي معاك، هل هو متواتر ام غير متواتر من ناحيه الثبوت. طيب بعد ذلك بتنظر إلى دلالته على المعنى، هل الدلالة قطعية أم الدلالة احتمالية وبنسمها إيه؟ ظنية. اكتب عندك. ولا فرق عند أهل السنة والجماعة، ولا فرق عند أهل السنة والجماعة. ها؟ ما خدناهاش. اكتب عندك القسم الثاني، أدلة ظنية الثبوت. أدلة ظنية الثبوت، وهي الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصل إلينا بطريق التواتر. الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصل إلينا بطريق التواتر. معايا مشايخ؟ دي بنسميها أحاديث إيه؟ ظنية الثبوت. اكتب عندك ملحوظة، ولا فرق عند أهل السنة والجماعة، ولا فرق عند أهل السنة والجماعة في الاستدلال واستنباط الأحكام بين كون الدليل قطعي الثبوت أو ظني الثبوت، ولا فرق عند أهل السنة والجماعة في الاستدلال واستنباط الأحكام بين دليل قطعي الثبوت أو ظني الثبوت. فمعتقد أهل السنة والجماعة، فمعتقد أهل السنة والجماعة وجوب العمل بأحاديث الأحاد، وجوب العمل بأحاديث الأحاد في الاعتقادات والعبادات والمعاملات، وجوب العمل بأحاديث الأحاد في المعتقدات والعبادات والمعاملات وفي كل شيء. الكلام ده قلنا كتير وأمر واضح عندكم، بس خد بالك ده معتقد يفرق فيه بين أهل السنة وبين أهل البدعة. وقلنا قبل ذلك لو أن رجلا زعم أنه يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة في كل شيء، ولكن قال أنا أفرق في معرفة الأحكام العقدية بين الأحاديث الظنية والأحاديث المتواترة، درجة المبتدع مبتدع. ولما نقول حديث ثابت ده على وجه الإجمال، يدخل فيها بقى الصحيح والحسن والصحيح الغير والحسن الغير كما هو معلوم عند علماء المصطلح، ما فيش فرق عندنا. الحديث ده ثابت، ثابت يعني أنا رجل عام، ثابت يعني النبي قالوا آه خلاص، مش فرقة بقى معايا حسن لغيري حسن لشواهدي، ده أنا يعني إيه بضعت مزجاة في هذا الأمر. أنا اللي عاوز أسمعه منك يا ألباني الحديث ده سيدنا النبي قال ولا ما قالوش، قالوا خلاص أبدأ أكمل كلام. واضحة يا مشايخ؟ واضحة يا رجالة؟ نقرأ سوية. آه نصوص شرعية كتيرة جاءت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، بس جاءت بألفاظ مختلفة. وجدنا رافع يديه، وجدنا كفيه إلى السماء، رأينا وشهدنا عفر إبطيه، كل ده بيدل على أنه كان يرفع يديه في السماء. نعم. نكمل يا مشايخ. يقول وقد أشفى شيخ الإسلام قدس الله روحه في هذا الباب بما لا مزيد عليه، وبين بطلان هذه الشبهة وكسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير. فنحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحره تتضمن كسره، وذلك يظهر من وجوه. الوجه الأول أن هذا التقسيم باطل من أصله، والتقسيم الصحيح أن يقال إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان أو سمعي وعقلي، فإما أن يكون قطعيين وإما أن يكون ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام الثلاثة، لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعا، فلو تعارض لزم الجمع بين النقيضين، وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء. لا هنكتب شوية بقى. لا بأس هنكتب، وإن كان الذي سيكتب قد كتب، ولكن استحملونا شوي. نعم يا محمد تفضل يا حبيبي. دي بدرجة صح. لحظة واحدة، هذا صاحب هوى نلزمه بكلامه. لا، في فرق بين سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فرق بين الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين الاثنين، السب بيشتمه، الطعن بقى بيطعن فيهم، في أمانتهم وفي صدقهم وفي إيمانه وفي أخلاقه. السب غير ديت يا محمد يا ابو معايا. عشان كده العلماء زي أبو زرعة وغيره، إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب محمد فاعلم أنه زنديق. يبقى من لوازم الطعن، الطعن في الرسول، واخد بالك؟ من لوازم الطعن في الصحابة الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم، لأن مبنى الأدلة العقلية على الحواس الخمسة. ما هو ده الإشكال اللي وقعوا فيه. إيه اللي خلى شيخ الإسلام يتكلم بملء الفي على أن ثوابت المعقول مخدوشة؟ لأن الأحكام العقلية مبناها على مدركات العقل، وقلنا إحنا عندنا أقسام الحكم العقل أربعة ثلاثة، دية الأحكام العقلية اللي ما فيش فيها إيه. عشان كده هيأتينا بعد قليل إن من الأحكام العقلية العقلية الذي لا نزاع فيها أبدا الجمع بين النقيضين وارتفاع الضدين. وعشان كده همليكم، يستحيل نجمع بين نقيضين، ويستحيل نرفع بالضدين. فلما يجي كده ده اسمه حكم عقلي ثابت، ولكن ممكن يكون فيه حكم عقلي ظني بعض الناس قالوه وبعض الناس ما قالوش. طيب اكتبوا معايا كده، عندك التباين. ينقسم التباين إلى قسمين، تباين مقابلة، تباين مخالفة. أولا تباين المقابلة، وأن تكون حقيقة كل من المتباينين، أن تكون حقيقة كل من المتباينين في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر. أن تكون حقيقة كل من المتباينين في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر، يعني تخالف، ولا يمكن اجتماعهما عقلا في وقت واحد. وهي ثلاثة أقسام. القسم الأول تباين الضدين، تباين الضدين، والضدان صفتان وجوديتان، والضدان صفتان وجوديتان. يتعاقبان في موضع واحد، يتعاقبان في موضع واحد، ويستحيل اجتماعهما، ويمتنع وجود أحدهما لأجل وجود الآخر. يستحيل اجتماعهما ويمتنع وجود أحدهما لأجل وجود الآخر. مثال ذلك السواد والبياض، السواد والبياض. لا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد، ولكن يرتفعان. بعد ذلك النقيضان، هو القسم الثاني، النقيضان. الفرق بينها وبين الضدين أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثال ذلك العدم والوجود، والحركة والسكون. لا عفوا، العدم والوجود والنفي والإثبات. أشرح لكم السؤال. القسم الثالث اللي هو تباين المقابلة، المتضائفين، وساعات تقرأها المتضائفين بالياء وبالهمز. المتضايفين أو المتضائفين. مثال ذلك نعم حاضر. ولا يلزم أحد يلزم أحدهما بالآخر. لا يلزم أحدهما بوجود الآخر. يلزم أحدهما أو يلزم وجود أحدهما بوجود الآخر. نعم. وجود الآخر نعم. يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر. مثال ذلك الأبوة والبنوة. مظبوط كده؟ يعني انت ابويا لازم اكون انا ايه؟ ينفع انت ابويا وانا مش ابنك؟ معايا مشاية؟ الابوة والبنوة وكذلك الفوقية والتحتية. معاش يا مشاية كده؟ احنا قلنا في الاول التباين بينقسم لخام قسم. لا مقابله وتباين ايه مخالف تباين مخالف. ماشي كده ها ده البدايه. اكتب عندك تباين مخالف. لا مش الرابع بقى. احنا قلنا تباين المقابله ثلاث انواع. تباين المخالفه اذن ان تكون حقيقه كل منهما أن تكون حقيقة كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر. حقيقة كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر ولكن يمكن اجتماعهما عقلا في ذات واحدة. في ذات واحدة يمكن اجتماعهما عقلا في ذات واحدة. أسأل سؤال كده. يمكن اجتماعهما عقلا في ذات واحدة. إيه معنى عقلا؟ ركز. لا طول بالك. احنا بقول ايه تبين المخالفة ان تكون حقيقة كل ذات منهما تباين ذات الاخرى ولكن يمكن اجتماعهما عقلا في ذات واحدة. أي أن العقل لا يحيل ذلك. وجود قدامنا والعقل ما يقدرش يقول مستحيل. زي بعكس إيه مثلا يقول لك طيب الموت والحياة يجتمعان في, في, في شخص واحد في وقت واحد؟ يستحيل يستحيل. واخد بالك؟ طيب الحركة والسكون في شخص واحد في وقت واحد ممكن؟ ده حتى لو عفريت ما عرفش يعمل. واخد بالك؟ يبقى عاوزك تفرق دايما بين تباين المقابلة وتباين المخالفة. تباين المقابلة بأنواعه الثلاث الضدين والنقيضين والمتضايفين أو المتضائفين. واخد بالك؟ وبين تباين المخالفة. الإشكال هنا جيب منين بقى؟ الجماعة الأهل البدعة اللي هم معايا يا أحمد يا بنا ولا مشغول؟ أهل البدعة بيقولوا إيه؟ أشكل عليهم الأمر ده. هم ما أشكلش ولكن شبهة طرحوه. قالوا إن التمسك بالهدي الظاهري مع القيام بالجهاد وأمور الشريعة من تباين المقابلة فلا يجتمعان ولا يرتفعان. فعلشان أقول لك اطلع جاهد واركب طيارة F-16 وانت ملتحي دول نقيضين لا يجتمعان يبقى أحلق دقنك. فهمتوا يا أخوانا؟ ده اللي بيدندن به أهل البدعة اللي يفصلون بين الظاهر والباطن. خدوها من هنا جعلوا ان التمسك بالهدي الظاهري والقيام باعمال الاسلام من تباين الايه المقابله وده من الخطا بل هو من تباين المخالفه. شفت فديتها جات لك فين؟ يبقى عندي تباين المخالفه ايه؟ ان تكون حقيقه كل شيء تختلف عن حقيقه الاخر ولكن يمكن أن يجتمع عقلا في ذات واحد. فهمت؟ اكتب عندك مثال ذلك. البياض والبرودة، البياض والبرودة متباينين ولا لا؟ ده غير ذه، حقيقة البياض غير حقيقة البرودة، ده شيء وده شيء، ده ذات وده ذات، ولكن يجتمعان في شيء واحد. اكتب عندك ويجتمعان في الثلج، ويجتمعان في الثلج، مظبوط؟ طيب مثال آخر، السواد والحلاوة. السواد والحلاوة، السواد والحلاوة، اكتب عندك تباين مخالف، يجتمعان في شيء واحد، الطمرة سودة وحلو، مظبوط يا رجالة؟ ماشي يا شيخ سالم. بعد ذلك مثال آخر، الكلام والقعود، الكلام والقعود، أو الكلام أو الكلام والاتكاء، دول متباينين بس تباين إيه؟ مخالف، يجتمعان في الشخص الواحد. مش ممكن تكون بتكلم وانت نايم ولا صعبه؟ لكن تتحرك وانت ساكن لا. ادي تباين المخالفه وتباين الايه؟ المقابله. واضح يا رجاله؟ يبقى تباين المقابله ضدين نقيضين متضائفين. والتقسيمه ده هي لو انت فاكر التدمريه لما جه يحتد على الجميع قال لهم لا، ده انت وصفتم الله عز وجل باجتماع النقيضين، واخد بالك، وارتفاع الضدين، وده مستحيل عقل، وهذا مستحيل عقل. اكتب عندك اول السطر، المحال، المحال او المستحيل، المحال هو ما اقتضى الفساد من كل وجه، وهو ما يسمى بالمستحيل لذاته. وهو النقيضان، بعد منها الدليل، الدليل تعريف الدليل يعني ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. بعد ذلك المدلول، ما يلزم من العلم بشيء آخر العلم به، ما يلزم من العلم بشيء آخر العلم به. بعد ذلك الملازمة، الملازمة كون الشيء مقتضيا للآخر، كون الشيء مقتضيا للآخر، والشيء الأول يسمى الملزوم والثاني يسمى اللازم. كون الشيء مقتضيا للآخر والشيء الأول يسمى الملزوم والثاني يسمى اللازم. كوجود النهار لطلوع الشمس. فإن طلوع الشمس مقتضي لوجود النهار. وطلوع الشمس ملزوم ووجود النهار لازم. أول السطر خارق العادة الملازمة كون الشيء مقتضيا للآخر والشيء الأول يسمى الملزوم والثاني يسمى اللازم كوجود النهار لطلوع الشمس. فإن طلوع الشمس مقتضي لوجود النهار وطلوع الشمس ملزوم ووجود النهار إيه؟ لازم. أول السطر خارق العادة وجود الملزوم دون اللازم. كوجود الشمس دون النهار لو حصل خرق للعادة أو تخلف الملزوم عن لازمه تخلف الملزوم عن لازمه يعني لا شمس مع النهار. أول السطر دلالة اللزوم وهي دلالة الشيء على سببه على سببه أي نعم كدلالة البعرة على البعير والأثر على المسير. رجاء الله يبارك فيكم تذكروا الأشياء اللي قابلتها لأن الكلام اللي جاي مش سهل صعب. فالمصطلحات دي وفيه كمان شوية مصطلحات هملها لك اللقاء القادم بإذن الله بحيث نبدأ نقرأ يقابلنا المصطلح ارجع له على طول. جزاكم الله خيرا. 5 دقائق إن شاء الله لمن أراد أن يتوضأ لصلاة العشاء. نصلي العشاء إن شاء الله وأكتفي بهذه الدروس يعني مراعاة لظروفنا ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأرجو أن تضعوا في أذهانكم درس الفجر لأن الساعة 9:45 والفجر على 3:30. أرجو أن تراعوا هذا. جزاكم الله خيراً.